بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. قال الحافظ: أي هل يشرع أم لا؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، واستحب جماعة من السلف من ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقه. قال: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان. ما معنى النشوان؟ سكران. قال: ويلك وصبياننا صيام. فضربه، يعني الصبيان صيام وأنت تشرب الخمر، وأمر بجلده 80 جلدة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معود. قال الحافظ: خالد بن ذكوان أبو الحسين المدني نزيل البصرة، تابعي صغير، وليس له من الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معود، ليس له سماع من الصحابة من سوى الربيع بنت معود. يعني لو جاءك حديث من طريق خالد بن ذكوان عن غير ربيع بنت معود من الصحابة فإنك تعلم أنه منقطع، لأنه لم يسمع إلا من الربيع بنت معود، وهي من صغار الصحابة، ولم يخرج البخاري من حديثه عن غيرها. قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قال: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، هذا هو الشاهد، ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي الصوف. قال الحافظ: وقيل العهن الصوف المصبوغ، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني يعطوه هذه اللعبة حتى يشغلوه بها لأن لا يفطر. هذا دليل على أن الصغير إذا صرفته إلى شيء مما هو منشغل به إلى شيء آخر سريعا ما ينسى الأول. وما هو السن الذي يشجع عليه أو يؤمر به الصغير؟ هل هو كنفس السن الذي يؤمر به في الصلاة أم أكثر من ذلك؟ فيه خلاف. قال الحافظ: وحده أصحابه، أي أصحاب الشافعي، بال7 و10 كالصلاة، وحده إسحاق ب12 سنة، وأحمد في رواية ب10 سنين. وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم 3 أيام اتباعا لا يضعف فيهم حمل على الصوم. طيب كيف يعرف هذا؟ يعني جوعت يبقى 3 أيام، هل يستطيع ولا؟ قال: والأول قول الجمهور، والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان، وهذا غير صحيح، الدليل يدل على أنه مشروع، ويؤجر الصبي على الصيام، ويؤجر وليه، يؤجر. ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر، بإيراد أثر عمر في صدره الترجمة، لأن أقصى ما يعتمدونه في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها المالكية، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه. وقد قال للذي أفطر في رمضان موبخا: لا، كيف تفطر وصبياننا صيام؟ وأغرب ابن الماجشون من المالكية، يعني هذا عكس المالكية، قالوا لا يشرع للصغير، وهذا من المالكية بالغ، قال: إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه فإن أفطر طيب فإن أفطروا إذا طاق الصبيان الصيام ألزموه ألزموه كان ألزموه فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. هذا ما عليه دليل لأنه ليس واجبا عليه. قالوا في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في الحديث فهو غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك التمرين. إذن مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، وهذا فيه فائدة له أنه إذا بلغ يكون الصيام عليه سهلا، بخلاف الذي لا يعود فإنه يكون عليه شاقا وربما يتجرأ على الفطر. قال رحمه الله تعالى: باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقول عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبده عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. عثمان بن أبي شيبة أخوه الإمام الحافظ المصنف أبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه الثالث متهم بالكذب أو قال يحيى بن معين أنه كذاب القاسم، فهؤلاء ثلاثة آل بني شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم الذي هو أبو بكر صاحب المصنف، وعثمان بن أبي شيبة وهذا هو الذي هنا ثقة، والثالث القاسم بن أبي شيبة كذاب أو قال يحيى بن معين كذاب. كما هذه الأحاديث أربع أحاديث: حديث أنس وابن عمر وأبي سعيد وعائشة، كلها في النهي عن الوصال، في النهي عن الوصال. واستدل العلماء على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأحاديث وأمثاله: إني لست كهيئتكم، إني لست مثلكم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الأصول إما أن تكون أفعال جبلية وإما أن تكون أفعال خاصة به لا يتأسى به فيها، كالزواج بأكثر من أربع وهبة المرأة نفسها له وهكذا وصل الصيام غيرها من خصوصياته، وما كان على سبيل التعبد من أفعاله عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مشروعا. قد يكون بيانا لواجب فيكون واجبا، وقد يكون مستحبا. ما معنى التعمق؟ قال الحافظ: التعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. التعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. وقد جاء في حديث مسعود: هلك المتنطعون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعمق. فدين الإسلام دين سهل، استقيموا ولن تحصوا. تعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به. قال الحافظ: واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع في الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. ثم اختلف في المنع المذكور، يعني الزيادة على ذلك حتى يدخل اليوم الثاني إذا واصل، هل هذا على سبيل التحريم أم الكراهة؟ ثم اختلف في المنع المذكور، فقيل على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهة، وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه. وقد اختلف السلف في ذلك، فنقل التفضيل أو التفصيل عن عبد الله بن الزبير، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما. هذا عجيب. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما، كيف سيبقى بدون أكل وشرب؟ وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم بن زيد التيمي، وأبو الجوزاء كما نقل أبو نعيم في ترجمته في الحلية، وغيرهم، رواه الطبري وغيره. ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده، أنه صلى الله عليه وآله وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت بعائشة في حديثها، وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه. وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر، فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة على الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال، وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وهذا ظاهر النهي. وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في الأم على أنه محظور، وأغرب القرطبي صاحب المفهم، فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك، ولا معنى لشكه، قد صرح ابن حزم بتحريمه، صحح ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور، وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل، أخف لجسمه في قيام الليل، يعني ننظر إلى ما كانوا يراعونه. نحن الآن ربما إذا صلى الإنسان في بعد نصف الليل وأكل بعد العشاء يجد ثقلا، فكيف بالذي يصلي أول الليل مباشرة؟ ولهذا تجد كثير من الناس ما يطيقون أو يشق عليهم أو يتكاسلون يتثاقلون على قراءة جزء في صلاة التراويح لأنهم يصلون بعد العشاء مباشرة بسبب العشاء الكثير، لأنه لا يخشع ويجد ثقلا في العبادة. قال: ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربه. وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا، بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهار، وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهة الوصال في الصورة. ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في هو في إمساك جميع الليل، يعني يحتاج إلى دليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر، خرجه أحمد عبد الرزاق من حديث علي، والطبراني من حديث جابر، وخرجه سعيد بن منصور مرسل من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه ومن طريق أبي قلابة، وخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء. واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. قال: وأجابوا أيضا بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، فإن من رحمة لهم أن حرمه عليهم، وأما مواصلته بهم بعد نهي فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيرا، فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم. ما الذي قال هذا الجواب؟ الجمهور الذين قالوا بتحريم الوصال، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك. قال: وقد صرح بأن الوصال يختص به لقولي لست في ذلك مثلكم. طيب، إلى آخر. قال في آخر الفوائد: في حديث أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل في جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة، يعني أنت تفتيهم بشيء وهم يرونك تخالف ما أفتيتهم به، فإنهم يعارضونك بذلك لأنهم يرونك تخالف فتواك حتى يبين لهم السر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم قال: إني لست مثلكم، لست كهيئتكم. قال: وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي، وفيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص، هذا الدليل عام، وهذا مما يخصه. وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الاتساء به إلا فيما نهاهم عنه. وفيه أن خصائصه لا يتأسى به فيه جميعها، وقد توقف في ذلك إمام الحرمين. قال أبو شامة: ليس لأحد يتشبه به في المباح كالزيادة على أربع نسوة، ويستحب التنزه عن المحرم عليه وتشبه به في الواجب عليه كالضحى، لكن هذا سنة مستحب. وأما المستحب فلم يتعرض له، والوصال منه فيحتمل أن يقال إن لم ينهى عنه. الجمهور على أنه منهي عنه، أن الإنسان مباح له أن يواصل للسحر، والأفضل الفطر كما حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم.